بوضوح رؤية تحليلية لأهم القضايا المطروحة على الساحة العربية والعالمية.
بوضوح يقترب من كل القضايا ليكشف الحقيقة وما يكمن في الكواليس.
بوضوح.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بوضوح، وهذه جيهان لطفي تحييكم. حلقة اليوم بعنوان: ماذا وراء استراتيجية بريطانيا الجديدة في إفريقيا؟ تحت شعار الاستثمار في إفريقيا، انطلقت اليوم في لندن قمة اقتصادية بين بريطانيا وأفريقيا، يجتمع خلالها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع 16 من القادة الأفارقة بهدف توسيع دائرة الشركاء التجاريين للمملكة المتحدة التي تستعد للخروج من الاتحاد الأوروبي نهاية الشهر الجاري. يحضر القمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورؤساء كينيا ونيجيريا وغانا، ويتم خلالها توقيع عدة اتفاقيات تجارية مهمة للجانبين. بمشاركة 53 دولة، يأمل جونسون في أن تؤمن قمة لندن صفقات استثمارية كبرى في مجالات متعددة كالطاقة وصناعة البتروكيماويات. تحتل بريطانيا حالياً المرتبة الرابعة من حيث عدد المشروعات في إفريقيا، ويبلغ إجمالي قيمة استثماراتها في القارة 72 مليار دولار تقريباً، وتشير مراكز أبحاث اقتصادية إلى أن بريطانيا تعتزم أن تكون المستثمر الأول في القارة السمراء بحلول 2022، فيما يقول خبراء إن إفريقيا قد تصبح الفائز الأكبر من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فبعد خسارة الاقتصاد البريطانية نحو 70 مليار دولار سنوياً بسبب بريكزيت، تسعى حكومة المملكة المتحدة والمستثمرون البريطانيون لإيجاد وجهة جديدة ومثمرة للاستثمار طويل الأجل. وتأتي هذه القمة بعد أشهر قليلة من قمة روسية إفريقية في منتجع سوتشي شهدت توقيع أكثر من 50 اتفاقية وبروتوكول تعاون بقيمة تقترب من 13 مليار دولار، كما شهدت توثيقاً للعلاقات الاقتصادية والسياسية بين موسكو والقارة السمراء في إطار استراتيجية روسية للتنمية الاقتصادية. فماذا وراء قمة لندن اليوم؟ وهل تقتصر استراتيجية بريطانيا في القارة السمراء على الاستثمار والاقتصاد، أم أنها تسعى للمنافسة على النفوذ في حلبة الصراع الدولي؟ كيف يمكن أن تستفيد إفريقيا في هذا التنافس الدولي؟ وهل تمتلك الأدوات اللازمة لخوض لعبة التوازنات؟ هل تتغاضى بريطانيا عن معوقات الاستثمار في إفريقيا، أم أنها ستبدأ بفرض شروطها؟ ولماذا تعول إفريقيا على عروض بريطانيا الآن في ظل عدم وفاء بريطانيا بتعهداتها السابقة؟ هذه الأسئلة وغيرها أناقشها مع ضيوفي في حلقة اليوم من بوضوح. البداية من لندن، ومنها ينضم إلينا الدكتور مصطفى البرزكان الخبير الاقتصادي. مرحبا بك معنا دكتور مصطفى. وبداية، سؤال حلقة اليوم هو: ماذا وراء استراتيجية بريطانيا الجديدة بالتوسع في إفريقيا؟
طبعا يأتي هذا المؤتمر في وقت يعني مناسب جدا للاقتصاد البريطاني. لماذا؟ لأنه بريطانيا على وشك انسحاب رسميا من الاتحاد الأوروبي، فتحاول جاهدة تهيئة أسواق لاقتصادها. هذه نقطة. النقطة الثانية، تهيئة أسواق لاستثماراتها، وبالتالي خلق علاقات مشتركة. بالنسبة للأسواق الأفريقية، هي أسواق واعدة، وخاصة حينما نعرف أنه هناك عدة دول كبيرة في أفريقيا ممكن أنه تكون شريك تجاري إلى بريطانيا.
بالحديث عن الأوضاع الاقتصادية، ما الذي يمكن أن تقدمه بريطانيا لإفريقيا في هذه المرحلة التي تواجه فيها تحديات اقتصادية هائلة قبل أيام من خروجها من الاتحاد؟
بالتأكيد هناك مجالات كثيرة، مجالات في شركات النفط في نيجيريا، في مصر شركة الغاز البريطانية، هناك أيضا استثمارات، هناك خدمات. لا ننسى أنه الاقتصاد البريطاني 80% هو اقتصاد خدمات، سواء مصرفية، مالية، أي خدمات أخرى. هذه جميعها ممكن أن تستقطبها الدول الأفريقية، ولكن هناك نقطة وعقبة في غالبية الدول الأفريقية، وهي انتشار الفساد سواء في شركات في الحكومات. هذه نقطة أساسية تحاول بريطانيا إيجاد حل لها من أجل إدامة العلاقات التجارية مع هذه الدول.
ولكن هل اهتمامات جونسون بإفريقيا اقتصادية خالصة أم أنه يسعى لمنافسة القوى العالمية التي نجحت في وضع أقدام في إفريقيا خاصة روسيا؟
أنا أعتقد أنه لا يمكن أن يكون هناك بعد اقتصادي بدون بعد سياسي، ولكن بالنسبة إلى التواجد خاصة كما ذكرتم روسيا وحتى الصين في أفريقيا، لا يمكن أنه لبريطانيا أن تنافسهم عسكريا أمنيا، ولكن العلاقات الاقتصادية والتجارية هي الأهم بالنسبة إلى حكومة بوريس جونسون، خاصة بريطانيا على وشك انسحاب من الاتحاد الأوروبي وإعادة رسم خارطتها التجارية مع كل دول العالم.
طب دكتور، ما زالت القارة تعاني من سلسلة مشكلات كبرى تعطل الاستثمار مثل البنية الأساسية والتشريعات والأمن والتوترات السياسية وغيرها، هل تتغاضى بريطانيا عن كل هذه المشكلات أم أنها ستفرض شروطها الخاصة؟
بالتأكيد لن تتغاضى عنها، ولكن هناك بعض المهم والأهم، قد تركز على الأهم وتترك المهم إلى مرحلة أخرى، ولكن بالتأكيد سيكون هناك تركيز على بعض الدول التي ممكن أن تكون هي التي تستقطب الاهتمام والعلاقات التجارية والاستثمارية من بريطانيا.
الدكتور مصطفى البرزكان الخبير الاقتصادي كنت معنا من لندن، شكرا جزيلا لك. وإلى مصر الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي والتي يشارك رئيسها في قمة لندن، ينضم إلينا من القاهرة الآن الدكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. مرحبا بك معنا دكتور مختار، وبداية هل يمكن أن تتقاطع الترتيبات التجارية البريطانية مع إفريقيا مع التحديات الأمنية والارتباطات السياسية في دول القارة؟
لا، خلينا أقول لك نقطة مهمة جدا. بريطانيا كغيره من القوى الدولية والقوى الإقليمية بدأت تاخد منحى التعامل مع القارة الأفريقية، قارة البكر. القارة البكر اللي هي 55 دولة، فساحة تسويق وساحة لجلب المادة الخام منها وكتلة تصويتية من الممكن أنك أنت تستخدميها بحكم ارتباط علاقتك الاقتصادية أو الاستثمارية معها. شفنا ده في كثير جدا من القوى الدولية، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، ألمانيا، قمة العشرين وأفريقيا، اليابان، الأيكاد وأفريقيا، سوتشي، روسيا وأفريقيا اللي كان آخر مؤتمر، الصين وأفريقيا بولكا، وغيره من القوى الدولية اللي بدأت تاخد منحة ارتباط خاص في كثير جدا من الدول الأفريقية باستثمارات بتدق من خلالها. بريطانيا أنا متصور أن المؤتمر اللي ذهب الرئيس عبد الفتاح السيسي إليه بعد برلين كان هذا المؤتمر معني أيضا بدراسة الاستثمارات والعلاقات الاقتصادية بين إنجلترا وما بين القارة الأفريقية، فهتتقاطع معها في بعض الأماكن وهتصطدم ببعض القوى الإقليمية والقوى الدولية المتغلغلة داخل الساحة الأفريقية وفردت بشكل من أشكال الاستثمارات الضخمة، ولكن بالمجمل هو مؤتمر مهم، ومتصور أن كل هذه المؤتمرات برغم أن العنوان المعلن ليها هو استثمارات داخل القارة الأفريقية، لكن هذا التنافس من القوى الإقليمية والقوى الدولية من الممكن أن بعض الدول الأفريقية توظفه لمصلحتها أو تستخدمه لمصلحتها، بمعنى المفاضلة بين هذه الدول أو بين هذه القوى الإقليمية والقوى الدولية.
ولكن دكتور، هل تمتلك إفريقيا الأدوات التي تمكنها من خوض لعبة التوازنات هذه؟
حاجتك للاستثمار فيها وشغفك لبناء قواعد اقتصادية أو استثمارية داخل دول هذه القارة، من الممكن أنك أنت تمتلكي هذه الأدوات، وهذه الأدوات تأتي من خلال ارتباطك بهذه القوى الاقتصادية والاستثمارية. الصين بحجم التغلغل الخطير داخل القارة الأفريقية، احنا عارفين ان الاستثمارات الصينية تعدت $200 مليار و250 شركة من كبريات الشركات الصينية، وتقريبا اكبر مستثمر داخل القارة الأفريقية. ثم يأتي من بعد الولايات المتحدة الأمريكية اللي زرعت برضو قواعد اقتصادية واستثمارية كبيرة، ثم فرنسا، واحنا كلنا عارفين ان 8 دول من اهم الدول داخل الساحة الأفريقية صندوقها السيادي في البنك المركزي الفرنسي. لكن انا من وجهة نظري الدولة صاحبة السيادة وان كانت هي السيادة مستترة هي إسرائيل. 46 سفارة ما بين سفير مقيم وغير مقيم وقائم بالأعمال موجودين في عداد 55 دولة داخل الساحة الأفريقية، من عداد 72 سفارة لإسرائيل على مستوى العالم. وهذا التغلغل الإسرائيلي تغلغل محكوم بعلاقات أمنية وعسكرية، تدريب عسكري، ومحكوم بشكل من أشكال السيطرة الاقتصادية، وهذه العلاقات وهذه التشابكات بتؤدي إلى أن دول القارة إلى حد كبير جدا تستطيع أنها تناور من الممكن، لكن حجم المناورة بالنسبة لدول القارة أنا متصور أنه بيبقى مناورة محدودة فيما هو مرتبط بآليات التعامل مع هذه القوى الإقليمية. يعني روسيا وهي بتعمل سوتشي المؤتمر الأخير لروسيا والدول الأفريقية كانت بتحاول تغير المعادلة. المعادلة إيه؟ أنه كل القوى اللي أنا حدثتك عنها تتعامل مع القارة الأفريقية بمنطق أنه دي ساحة أخد المادة الخام منها بأرخص الأسعار، ودي ساحة خصبة أقدر أسوق منتجاتي فيها. وزي ما وضحت لك الجزء الثالث دي كتلة تصويتية ما فيش حد واخد باله منها. احنا هنا في مصر خسرنا منصب على مستوى العالم رئاسة منظمة اليونسكو في 2009 بصوتين من أفريقيا، وكان فاروق حسني مرشحا، وخسرنا قرار كان المفترض أن يصدر من المجلس الأمن لمصلحة القضية الفلسطينية، وكنا محتاجين صوت عشان نكمل 9 أصوات من 15 صوت، وكان الصوت ده ممكن يأتينا من أفريقيا، كان نيجيريا في ذلك التوقيت. فاللي أنا عايز أقوله إنه لعبة القوى وهي داخل الساحة الأفريقية بدأت تغير من المعادلة دي. مش أنا داخل أستثمر وداخل أسوق منتجات وداخل عايز الدولة دي تلعب لمصلحتي، لا، أنا من الممكن إن أنا أساهم في بناء بنية تحتية داخل دول القارة الأفريقية من خلال الدول اللي تستطيع أنها تدي امتيازات لهذه الدولة. وأنا عندي دليل في مصر المقاولون العرب وفرصة بأهم سد في تنزانيا. يعني وجهة نظري ووجهة نظر كثير جدا من المراقبين إن فوز المقاولون العرب كان فوز سياسي أكتر من فوز اقتصادي أو فوز استثماري، باعتبار إن حجم المنافسة معاه كانت شركات كبيرة جدا، هي أقوى من شركة المقاولون العرب، وحجم التغلغل داخل القارة الأفريقية كبير، لكن لأن هناك إرادة سياسية من داخل الدولة إلى حد كبير جدا رجحت الموقف في النهاية. فأنت تملكي شكل من أشكال المناورة، ومع شكل من أشكال المناورة تملكي شكل من أشكال المساومة. أنا مستعد أديك استثمارات وأديك قواعد اقتصادية، بس اعمل لي بنية تحتية وشارك لي في تنمية موجودة داخل هذه الدولة. وأنا متصور أن كثير من الدول الأفريقية بدأت تدرك هذه المسألة في المرحلة الأخيرة.
في ضوء ما ذكرته حضرتك من تنافس سياسي وفي ظل الصراعات والتغيرات الجيوسياسية الكبرى في المنطقة، هل يمكن أن تصبح إفريقيا ساحة للتنافس التجاري بين الدول الكبرى؟
نعم، هي ساحة تجارية للتنافس أوريدي، لأن هي ساحة بكري، يعني إيه؟ هي ساحة متعطشة لقواعد اقتصادية واستثمارية تبنى فيها، وساحة فيها مادة خام وثروة معدنية رهيبة. ويعني يكفيكي انه السوق الاساسي لتجاره ماده زي اليورانيوم بتاتي من الساحه الافريقيه. النيجر عمود الاقتصاد بالنسبه لها هو تصدير اليورانيوم مثلا، فدول تمتلك ده وتمتلك ثروه نفطيه وثروه معدنيه في باطن الارض، وتمتلك جزء من اهم احتياطيات على مستوى العالم. من الممكن ان تكون ساحه تنافسيه، نعم. والدليل على هذا التهافت اللي انت بتشوفيه من خلال القوى الاقليميه والقوى الدوليه. مين قال ان كانت روسيا في يوم او في وقت من الاوقات انها تنافس داخل الساحه الافريقيه وتعمل مؤتمر سوتشي وتدعو ليه كل القاده الافارقه؟ مين اللي قال ان انجلترا مثلا كانت ممكن تفق؟ معلوم ان الساحه الافريقيه كانت ساحه الى حد كبير جدا تتحكم فيها الصين وتتحكم فيها فرنسا بحكم الدول المنطقه بالفرنسيه، وانا وضحت لك ان 8 دول صندوقها سيادي في فرنسا، وكانت الولايات المتحده الامريكيه متدخله فيها بحكم لعبه التجاذبات الدوليه والاقليميه. لكن شفنا اسرائيل دخلت، وشفنا ايران دخلت، وشفنا الهند دخلت، وتركيا كمان بتخش، واليابان بتخش، والمانيا موجوده، والمانيا اشتركت في امرين. يعني يعقد مؤتمر لقمه ال20 وافريقيا في المانيا، ثم يعقد مؤتمر اخر في فيينا اللي هو قمه الاتحاد الاوروبي وافريقيا. فهذا التنافس يديكي فكرة واحدة انه ساحة خصبة مهمة جدا بالثلاثية اللي انا اشرت معاك اليها، وهي ساحة منافسة خطيرة، لان الاماكن الاخرى اما اماكن فيها اضطرابات ما تسمحش القواعد الاستثمارية واقتصاد وضخ اموال زي المنطقة العربية على سبيل المثال. هتروح امريكا اللاتينية الى حد كبير جدا عندها نمور نهضة البرازيل او الارجنتين او غيره. الجزء الثاني جنوب شرق اسيا اذا كانت ماليزيا او اندونيسيا او سنغافورة او الفلبين او غيره، الدول برضو نهضت. فالساحة الجاهزة لهذا التنافس والخصبة اللي من الممكن انك انت تفريدي شكل من اشكال العلاقات الاقتصادية والاستثمارية معها هي الساحة الافريقية من وجهة نظري.
تعهدات رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تريزا مي بضخ استثمارات تصل إلى 8 مليارات دولار في القارة قبل 2021 لم تتحقق، لماذا تعول إفريقيا مجددا على بريطانيا الآن؟
لا، هي افريقيا لا تعول على بريطانيا، خلي بالك المبادره بتاتي من بريطانيا وما بتجيش من القوى الافريقيه. من دعا الى هذا الاستثمار هي بريطانيا، وكون بريطانيا هي اللي بتدعو يبقى هي عندها شيء تريد ان تقدمه وعندها امور تريد ان تطرحها. بعيد عن التعهد بين تريزا مي استثمارات داخل القارة الأفريقية اللي هي التعهد بالثمانية مليار، لكن من الممكن أن الظروف الدولية والإقليمية منع ده. لكن كون بريطانيا النهاردة بتعمل هذه الدعوة وبتدعو كثير جدا من القادة الأفارقة، وموجود فيها مصر بصفتها هي رئيسة الاتحاد الأفريقي، وإحنا عارفين أن مصر يعني عملت جاب كبير جدا من وجهة نظري أثناء رئاستها، يعني كانت هي الحاضرة في كل المؤتمرات وكانت هي المتبنية لهذه الأطروحات وحركة تغيير ما بين علاقة القوى الإقليمية والقوى الدولية والقارة الأفريقية، وشفنا ده في كثير جدا من كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل المؤتمرات، وحاولت بدرجة أو بأخرى أن تغير معادلة علاقة القوى الإقليمية والقوى الدولية بالقارة الأفريقية. فبريطانيا وهي بتدعو لده، أنا متصور لا، هي تصحح خطأ ربما ارتكبته، وربما هي تدرك عمق وأهمية هذا التنافس الموجود داخل الساحة الأفريقية، ومش ممكن عليها أنها تسيب هذه الساحة ما تكونش جزء مساهم فيها أو جزء موجود فيها.
أخيرا دكتور، هل يقتصر التعاون والاتفاقات في قمة اليوم على الاستثمار، أم أنه سيمتد إلى مكافحة الإرهاب وما يترتب عليه من تدخلات سياسية مع هذه الدول؟
شوفي، مكافحة الإرهاب عنوان أساسي جدا ومهم جدا. أنت عندك عنوانين العالم الغربي والقوى الدولية معنيين به، الإرهاب والهجرة غير الشرعية أو اللجوء والنزوح من أماكن الاضطرابات. دي قضايا شائكة بالنسبة للعالم الغربي وبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. فهو الإرهاب ده محطة أو عنوان مهم جدا عند أي مباحثات وعند أي مؤتمرات وعند أي لقاءات إذا كانت ثنائية أو جماعية، فدي حاجة مفترضة. وهنا مكافحة الإرهاب هنا بتبقى مرتبطة بالتبادل المعلومات والاستخبارات، حركة التنقلات بين الميليشيات المسلحة أو من يطلق عليها إرهابية، وحركة تنقلاتها من دولة سين إلى دولة جيم إلى دولة عين وهكذا. فهنا التبادل المعلومات والاستخبارات بيبقى مهم جدا لهذه القوى الإقليمية والقوى الدولية، بقى على الأقل عارفة حركة وجودها وحركة انتشار. وهو شكل من أشكال المكافحة بدأ ولن ينتهي، ومن وجهة نظر كثير جدا من المراقبين طالما هناك صراعات سياسية وطالما هناك قضايا لم تسوى، يبقى هنظل نتكلم عن الإرهاب. ما تقوليش إرهاب انتهى في ظل هذا الصراع السياسي وفي ظل هذا التحلل الموجود داخل هذه الدول وفي ظل تباين القوى الإقليمية والقوى الدولية في أصلا تعريف الإرهاب ذاته.
الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك. وحول المنظور الإفريقي لقمة لندن، تنضم إلينا مديرة البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتورة أماني الطويل. مرحبا بك معنا دكتورة أماني عبر أثير سبوتنيك. وبداية، بحسابات الربح والخسارة في صالح من تصب هذه القمة؟
هو دعيني أقول لك أن ربما تكون القمة هدفها الأساسي هو تقديم لندن أو بريطانيا نفسها بشكل مستقل عن الاتحاد الأوروبي في هذه المرحلة، وبالتالي طبقا للفرص الاستثمارية في إفريقيا تنعقد هذه القمة التي تسعى للبداية لتقديم بريطانيا نفسها لإفريقيا، 1-2 للتخطيط إزاء التعامل الاستثماري مع إفريقيا، 3 للتعاون مع الأطراف ربما الإقليمية الإفريقية أو أطراف دولية أخرى فيما يتعلق بالاستثمار في إفريقيا.
دكتورة أماني، قمة الاستثمار البريطانية تأتي بعد أشهر من قمة روسية مشابهة، هل تسعى لندن لمنافسة روسيا في إفريقيا، وهل يمكن أن يكون الدور البريطاني بديلا عن الدور الروسي في إفريقيا؟
دعيني أقول لك أن الكل ينافس الكل في إفريقيا، يعني القمة الروسية ليست الفريدة من نوعها، نحن أمام قمم فرنسية إفريقية، قمم هندية إفريقية، قمم صينية إفريقية، ربما الغائب الوحيد عن هذه القمم هم العرب، ليس هناك انتظام لقمة إفريقية عربية، رغم أنها قد عقدت مرتين أظن في الكويت، وتأجلت القمة الثالثة التي كان من المنتظر أن تعقد في الرياض، لكن الإجراء العالمي أو الإجراء الدولي المرتبط بالقمم إزاء إفريقيا هو إجراء متعارف عليه. لا أظن أن أحد سوف يحل محل أحد في إفريقيا، لأن في النهاية كل اللاعبين الدوليين لديهم تاريخ وعلاقات في إفريقيا، سواء على الصعيد الروسي أو البريطاني أو الأمريكي أو الفرنسي، وبالتالي إفريقيا أصبحت ملعب لمتنافسين، من يستطيع أن يقدم شروطا أفضل للقارة الإفريقية ولدولها ربما يكون رابح، وأيضا الربح سوف يكون جزئيا.
إذن برأيك كيف يمكن أن تستفيد إفريقيا من هذا التنافس الدولي على الحضور الدولي في إفريقيا؟
أنا أتصور أنه إذا لم تبلور إفريقيا رؤية جماعية وموقف تفاوضي موحد وإعلاء للمصالح الإفريقية على مصالح القطرية لكل دولة أو المصالح المرتبطة بالنخب الحاكمة، سوف تخسر إفريقيا في هذا السباق، لأنه التعامل الجزئي مع الدول الإفريقية من جانب القوى العالمية يجعل الموقف الإفريقي ضعيفا. مطلوب أن يكون هناك موقفا جماعيا إفريقيا مرتكز على عدد من المبادئ وعدد من الإجراءات وعدد من المحددات في التعامل مع ما أسميه أنا الموجة الثانية من الاستعمار التقليدي أو الاستعمار في صورة جديدة.
دكتورة، الرئيس الأمريكي ترامب سبق أن قال إن إفريقيا بؤرة مقرفة، وهناك من قال أيضا بأن القارة السمراء أصبحت مقبرة للاستثمارات. ما الذي يغري بريطانيا الآن إذن للنزول بهكذا ثقل إلى إفريقيا أيضا في ظل الظروف التي تعانيها بريطانيا الآن؟
أنا أتصور أنه إذا لم تبلور إفريقيا رؤية جماعية وموقف تفاوضي موحد وإعلاء للمصالح الإفريقية على مصالح القطرية لكل دولة أو المصالح المرتبطة بالنخب الحاكمة، سوف تخسر إفريقيا في هذا السباق، لأنه التعامل الجزئي مع الدول الإفريقية من جانب القوى العالمية يجعل الموقف الإفريقي ضعيفا. مطلوب أن يكون هناك موقفا جماعيا إفريقيا مرتكز على عدد من المبادئ وعدد من الإجراءات وعدد من المحددات في التعامل مع ما أسميه أنا الموجة الثانية من الاستعمار التقليدي أو الاستعمار في صورة جديدة.
أخيرا دكتورة، هل تعتقدين أن مساعي بريطانيا للتوسع في إفريقيا ستلقى نجاحا مع وجود خلفية ثقافية تنبض بذكريات الماضي الاستعماري؟
بالطبع لها قواعد ارتكاز بريطانيا في عدد من الدول، لكن دعيني أقول لك في المقابل أن النخب الإفريقية ربما أصبحت أكثر وعيا بالمصالح الإفريقية، ربما أصبحت أكثر دعما لفكرة التعامل الإفريقي الجماعي، وخصوصا النخب الشابة التي هي تعي بشكل كبير طبيعة النهب الاستعماري الذي جرى في مراحل ماضية لإفريقيا.
بحديثي إلى الدكتورة أماني الطويل، مديرة البرنامج الإفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج بوضوح. قدمتها لكم جيهان لطفي، وللمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.